أن جماهير المسلمين اليوم يغترون بمثل هذه الكلمات التي تسمعونها من هؤلاء الخطباء ومن أصحاب تلك الأقلام، فهم يتبعون كل نائق ولم يروا منهم إلا كلاما فارغا. فكيف يكون حال هذا الشعب أو هذه الأمة البعيد عن نور النبوة والرسالة إذا ما شافوا رجل يقول السماء أمطري تمطر، أخرجي أيها الأرض الجدب القفراء أخرجي نباتك، أيتها الخربة أخرجي كنوزك، تمشي الكنوز خلفه، هذول يبدأ يشوف الكرامات بزعمه يسلمون تسليمه. لماذا؟ لأنهم لم يتسلحوا بالعلم الصحيح. لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة يتحدثون عن فتنة الدجال، لفت نظرهم، ما الذي يخيفكم ومكتوب عليه على جبهته كافر يقرأه القارئ والأم، ثم إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أعور ومكتوب على جبهته كافر يقرأه القارئ والأم. إذن هؤلاء الذين يتبعون هذا الدجال، ما هذه العلامة المجسمة؟ كيف يكون حالهم يومئذ؟ سيكونون من أتباع الدجال. لذلك فعلى المسلم لا فرق بين أن يكون عالما أو طالب علم أو مستمعا، أن يكون واعيا، أن يكون مثقفا، أن لا يكون تابعا لكل صائح وناعق، وإنما أن يكون كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشاهد أن عيسى عليه السلام يوم يخرج الدجال من خراسان من جهة المشرق يتبعه 70,000 من اليهود وعليهم الطيالسة، يطوفون في الأرض ويفتحون البلاد كلها إلا مكة والمدينة ثم بيت المقدس. يخرج منه عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويسلط المسلمون على اليهود، مش هدول، هدول يكونوا ارتموا في البحر كما كان يريد ذلك الدجال العربي أن يضلل الناس ويقول بدنا نرميهم في البحر. فعلا بيكون هؤلاء اليهود رموا في البحر، واحتل فلسطين أصحابها المسلمون الأولون إلى أن يأتي الدجال ويحاصر عيسى فيخرج ويقتله ويقتل المسلمون اليهود الذين جاءوا معه من خراسان. انظروا الآن خراسان إيش فيها؟ خراسان الآن فيها مسلمون كثيرون، لكنهم كانوا يعيشون تحت سيطرة الشيوعيين. الحقيقة أن الأمر كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلسطين الآن اليهود موجودين فيها، عيسى بيكون فيها لما بيجي الدجال. إذن أمامنا تطورات مدهشة جدا. منها ما سألت آنفا أنه هل المهدي هو الذي يفتح روما؟ الله أعلم، لكنها ستفتح ولا شك، وقد صحت النبوة الأولى، فتحت قسطنطينية ويأتي دور روما عاصمة البابا عاصمة النصرانية. إذن في أمامنا تطورات، لكن الحقيقة والحق أقول لسنا نحن ولا جيلنا هم الذين سيأتون بهذه المعجزات. لأنني كنت أقول أنا في دمشق الشام حينما تأتي مناسبة ذكر هذه البشارة النبوية التي يرويها ابن أبي شيبة في المصنف بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو العاص، قال كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نكتبه، إذ قال رجل: يا رسول الله، القسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال: لا، بل قسطنطينية. فكنت أقول بمثل هذه المناسبة: المسلمون اليوم يستطيعون أن يفتحوا روما عاصمة البابا، وهي اليهود احتلوا فلسطين، وما استطاعوا الدول العربية كلها بمجموعها أن يعملوا شيئا. هذول المسلمون اليوم، كنت أقول ولا أجل أكرر، لا يستطيعون أن يفتحوا قرية كدوما. دوما قرية تبعد عن دمشق 25 كيلومتر، قرية كبيرة. المسلمون اليوم لا يستطيعون أن يفتحوا قرية كروما كدوما، فضلا عن أن يستطيعوا أن يفتحوا عاصمة كروما. إذن القضية بالاستعداد، ذلك الاستعداد الذي ندندن حوله دائما وأبدا، الاستعداد الإيماني المعنوي أولا، ثم يأتي دور الاستعداد المادي، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا شك أن هذه الآية لم تنزل في مكة، وقد مضى على الدعوة في مكة 13 عاما. إذن خطبوا بهذه الآية وأعدوا، بعد أن أعدوا معنويا، بعد أن أعدوا معنويا ليتسلحوا سلاحا ماديا. وين المسلمون اليوم الذين هيئوا معنويا ليتمكنوا من أن يتهيأوا ماديا؟ في غير إثارة العواطف، والمسلمون بخير وإلى آخره. والرسول يقول: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بعثتين إلى قيام الساعة، كما قال رسول الله أمر أكبر من الدجال.
نعم.
ألا يكون هذا الأمر يعني تفسيرات بعض العلم الذين يطوفون بالبلاد، أن تكون الحضارة الأوروبية التي بهرت المسلمين وانساقوا خلفها حتى أصبحوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت آنفا في حديث الدجال، أنه معروف مكتوب على جبينه كافر وهو أعور، ومع ذلك ينساقون خلفه، والحضارة الكافرة موجودة الآن والمسلمون ينساقون خلفها. وقد تكون بما وصلت إليه من علم وتكنولوجيا، قد تكون بهرت العقول من أقمار صناعية وكذا، حتى انبهر الناس فيها وأصبحوا يعني يسلمون للغرب ولأوروبا بكل ما تقول. ممكن أن يكون هذا شيخ؟
مستحيل، لا يجوز تأويل أحاديث وحملة على أوروبا وعلى دجلها وعلى صناعتها، لأن الذي يقرأ الأحاديث الواردة عن الدجال يقطع يقينا أنه بشر
أكبر من الدجال. حديث مسلم: ما بين بعثة إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، فتنة أكبر من الدجال.
إيش موضوعنا هنا الآن؟ موضوعنا الدجال شخص مادي أم معنوي؟
لا، معروف مادي، رجل يخرج من
الشمس. أيضا لا يجوز حمل الأحاديث الواردة في الدجال على أوروبا.
الفتنة التي أكبر شيخنا.
سمعت شيخ؟
نعم.
ما بينها هو يفهم بأن ما موصولة، بينما هنا نافية. إذا فهم بأنها نافية انتهى إشكال عنها، يعني يظن بأن في فتنة أكبر من الدجال.
نعم.
الآن انتبهت. طيب، والحديث أنه اللي بيقول ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من الدجال، هذه نافية. فالدجال هي أكبر فتنة،
الحديث ما بين خلق على شيخنا.
نعم. والساعة
فتنة
أكبر من فتنة الدجال. أي ليس هناك
تفسير الحديث شيخنا الله.
لا يوجد فتنة بين الزمن الأول خلق آدم وبين انتهاء الدنيا فتنة أكبر من فتنة الدجال.
بارك الله فيكم. نحن نعلم المنهج الذي استخرجتموه من القرآن الكريم ألا وهو منهج التصفية والتربية، ومعلوم ما هو الدور الذي قدمتموه في جانب التصفية، فقد قدمتم الكثير الكثير، فنرجو الله ينفع بكم هذه الأمة. ولكن نرى أن جانب التربية قد زهد فيه الكثير من طلبة العلم، فماذا تنصحون الأخوة طلبة العلم في هذا الجانب، وما هو الطريق الذي ترونه صحيحا
بتطبيق
هذا
الجانب؟
وجزاك الله
عنا وعن المسلمين. يعني بالتربية لا ينهض به شخص بل أشخاص، وإنما ينهض به جماعة كبيرة جدا من علماء المسلمين يتولون تعليم المسلمين وتربيتهم. وأنا إذا كنت قدمت شيئا من العلم للعالم الإسلامي فهذا أولا جهد مقل، وثانيا جهد فرد. هذا ماذا يصنع في هذا العالم الخضم؟ فينبغي أن يكون هناك علماء أقوياء في علمهم بالإسلام كتابا وسنة وفقها وسياسة واجتماعا، ويتولون تربية العالم الإسلامي كله على الأساس المتين من الإسلام المصفى. ولذلك فأنا ولا مؤاخذة لا أستحسن مثل هذا السؤال، لأنه ماذا أفعل أنا، بل ما يفعل عشرات من أمثالي في هذا العالم الكبير. وهذا يذكرني بمسألة كنت ولا أزال أكررها، كثير من المسلمين وفيهم بعض الخاصة بالنسبة للعامة وهم ليسوا من الخاصة لانحرافهم عن الفهم الصحيح، كثير من هؤلاء المسلمين تواكلوا واستسلموا لهذا الواقع السيء ويأسوا، قالوا ما في فائدة، الساعة بدها تقوم والدجال بدها يخرج والشمس بدها تطلع من مغربها وإلى آخره، وما في فائدة لا يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام. أنا بقول هذا كلام باطل، والشاهد فيما يأتي من البيان. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر استمر 23 سنة حتى تمكن من وضع قاعدة للدولة المسلمة الناشئة في المدينة المنورة، وهو نبي. فالمهدي هو عيسى إذا بعث في هذه الأمة، وكما جاء في الأخبار التي ذكرتها لكم آنفا أنه سيحكم بالعدل. هل معنى هذا أن المهدي سيصلح الأمة المسلمة، ولا سيجد الأمة المسلمة بحاجة إلى قائد يقودها؟ لأنه في بعض الأحاديث ذكر أن المهدي يبقى 6 أو 7 أو 8 سنين. إذا كان الرسول عليه السلام مكث في قومه 23 سنة وبالكاد استطاع أن يضع النواة للدولة المسلمة في المدينة. المهدي شو بده يساوي؟ هل المهدي يعني أفضل وهو لا يوحى إليه، أو عيسى وهو أيضا لا يوحى إليه الوحي الذي كان يوحى إليه وهو رسول إلى بني إسرائيل؟ أنا أفهم من كل هذه النبوءات بمجيء المهدي ونزول عيسى وانتشار العدل، حتى في بعض الأحاديث تكون السجدة في زمن عيسى للمؤمن خير من الدنيا وما فيها، حتى الذئب يرعى مع الغنم والأسد مع الغنم وإلى آخره، يعني شيء فوق ما يتصوره الناس. هل هذا يحصل بمجرد بضع سنين؟ والعالم الإسلامي الآن كما ترون يعد الملايين. معنى كلامي أنه يجب على العلماء المسلمين أولا أن يكونوا فعلا علماء، وثانيا أن يكونوا مخلصين لله، وثالثا وأخيرا أن يتولوا تثقيف المسلمين وتربيتهم. أما أنا ولا غيري أفراد ضائعين في البحر من الملايين، هؤلاء ما يعملون شيئا. لذلك كل إنسان، خلاصة الجواب، كل إنسان عليه أن يعمل بما يستطيع. أنت أيها المسلم لست عالما، لكن لا يجوز لك أن تبقى جاهلا بما يجب عليك أن تعرفه وأن تعلمه، أي يجب عليك أن تعمل بقوله تعالى: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ها علمت بالحكم الشرعي، إذن عليك أن تعمل بهذا الحكم، وهكذا ارتقي من عامة الناس إلى طلاب العلم إلى العلماء. كل هؤلاء المسلمين إذن مكلفون كل بحسبه أن يتعلموا، ثم كل بحسبه أيضا مكلفون أن يعملوا بما علموا. فهل المسلمون اليوم هكذا؟ يعني عامة المسلمين ومن فوقهم هل يلتزمون الأحكام الشرعية؟ الجواب لا. إذن هيهات أن تقوم قائمة الجماعة الإسلامية التي هي النواة لإقامة الدولة المسلمة، أو هو الجيش الذي يهيئ نفسه لتلقي قائده الذي هو مهدي أو مثله، لأنه ما ندري، نحن تلك الأيام نداولها بين الناس، ما ندري متى يخرج المهدي. إذن الأمر هنا كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن علينا كل فرد من أفرادنا أن يعمل بما يطيق. فأنا عندي شوية علم بقدمه للناس، لكن هذا العلم لا يفيدني شيئا إذا لم أعمل به. أنت طالب علم عليك أن تعمل بما تعلم، مش ضروري تكون عالما، مش ضروري الآن تكون عالما، لكن أنت على علم في حدود معينة فعليك أن تعمل. وهكذا انزل إلى الرجل العامي الذي يعلم أن الله فرض عليه 5 صلوات كل يوم وليلة. هؤلاء المسلمون الذين يعدون ملايين، هل أكثرهم يصلون؟ طب لا. لما لا يعلمون أن صلاة 5 من الفرائض؟ يعلمون. إذن علينا نحن كل بحسبه بالتصفية والتربية، والقيام بالتصفية ليس عمل إنسان عادي بلا شك، وإنما هو عمل ناسا اصطفاهم الله عز وجل بخصال كثيرة وكثيرة جدا، أولها العلم النافع ويتبعها العمل الصالح. هذا جوابي، ولعلنا نكتفي الآن بهذه الجلسة إن شاء الله ونخرج إن شاء الله. نعم،
شيخنا الكريم، أن يبين لنا الحكم الشرعي لإقامة المسلم في بلاد الكفر لأي سبب من الأسباب.
هناك بارك الله فيك أشرطة عديدة جوابا عن هذا السؤال، لكني أوجد الجواب فأقول: لا يجوز للمسلم، وهذا جرا لأؤكد وجوب الهجرة، فأقول لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر لأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، ومنها قوله عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين، وقوله عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله، أي من خالطه وساكنه فهو مثله، إلى آخر ما هنالك. والسر في ذلك العدوى المعنوية، حيث أن المسلم إذا ساكن المشركين سرت عدواهم الخلقية إلى المسلم من حيث لا يشعر ولا يلقى. لهذا نحن لا نقول بأنه يجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فقط، بل ويجب الهجرة من البلاد الإسلامية التي احتلها الكافر، ما دام أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على دينه أو عرضه أو خلقه، فعليه أن يهاجر إلى بلد إسلامي آخر حتى ولو كان في نفس المنطقة أو الإقليم أو الدولة التي يعيش فيها. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديثا نرمي به كما يقولون عصفورين بحجر واحد. العصفور الأول: إثبات تأثير العدوى الخلقية على المستوطن لبلد الكفر أو بلد الشر. والعصفور الثاني هو أنه ليس من الضروري أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل هو مقيم في بلاد إسلامية لكن بلد خير من بلد، فينتقل من البلد الذي يلقى فيه شيء من الشر، سواء كان من حيث الجهل وعدم وجود العلم أو سوء الخلق أو انتشار الفساد، بينما هناك بلد آخر هذا الشر الذي وصفناه آنفا هناك أقل، فعليه أن ينتقل من ذاك البلد الشرير إلى البلد الآخر الذي نقول مجازا هو خير منه، وحقيقة شره أقل من ذاك البلد. أذكر بهذه المناسبة حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والمقصود براهب يعني متعبد جاهل، دل بدل العالم دل على راهب يعني عابد صالح لكنه جاهل غير عالم، فأتاه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتقول هل لي من توبة؟ لا توبة لك. فقطع رأسه وأكمل فيه عدد المئة، لكن الرجل حريص فعلا ومخلص على التوبة، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم. فأتاه وقال: أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك في أرض سوء. هنا الشاهد: فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها، فخرج، وهذا دليل أنه كان مخلصا في طلبه للتوبة، لأنه ما سأل لا عن أرضه ولا عن أقاربه ولا إلى آخره، خرج مهاجرا في سبيل الله. هذا الفقير المسكين بيقول وين يروحوا؟ شو بيساووا هون؟ هذا كلام علماء، كلام مسلم. شو بيساووا هون؟ بدكم تنصروهم وتعاملوهم، تعاوهم كما فعلت الأنصار مع المهاجرين. لكن الحقيقة ولا مؤاخذة، هالشعب بده هيك خطبة، هالشعب بده هيك خطبة. المهم فخرج تائبا إلى الله متوجها إلى القرية الصالح أهلها. في الطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه. ملائكة العذاب عذر واضح، عاش الدهر كله وهو سفاك للدماء، إذن هو شرير، إذن يجب أن يقبض روحه ويخرجوا بشر طريقة. ملائكة الرحمة تقول نعم هو كان كذلك، لكن خرج إلى الله مهاجرا في سبيل الله. فأرسل الله إليه ملكا، عفوا ملكا، قال لهم قيسوا ما بينه وبين القريتين، فإلى أي القريتين كان أقرب فألحقوا بأهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة أهلها، فقبض ملائكة الرحمة روحه، أي مات تائبا إلى الله عز وجل. فهاجر من بلد إلى بلد، مش من دولة إلى دولة، والهجرة في سبيل الله مستمرة إلى يوم القيامة. وسبحان الله، كتب السنة كثير منها، وعلى رأسها أصح كتب السنة صحيح الإمام البخاري، أول حديث فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالمسلم الفلسطيني الآن إذا خرج مهاجرا من فلسطين إلى أي بلد إسلامي، إلى هنا ما بيقبلوه هذا بحث ثاني، وهذه من الحماقات التي لا تنتهي، أنه لا يسمح له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا يقول وقوموا لله قانتين، يعني صلوا قائمين. والله أنا عاجز، ما بقدر صلي قائما، بتبطل تصلي؟ لا، بتصلي قاعدا. ما بتقدر تصلي قاعدا، بتبطل تصلي؟ لا، بتصلي على جنب. فإذا أنت أيها المستوطن لهذا البلد الذي احتلك اليهودي احتلالا قسريا، وكل يوم بفظ في الرجال والأطفال والنساء والبنات، هاجر في سبيل الله، هاجر من بلد إلى بلد. أنت في تل أبيب، هاجر إلى يافا، مع أنهما قريبتان، هاجر إلى غزة، إلى بلدة أخرى، الشر فيها أقل من الأولى. لا أنجو بنفسك، أخرج من حكم اليهود إلى حكم دولة إسلامية مهما كانت، على أجرها وبجرها، هي خير من حكم اليهود ولا شك. والله ما أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأحكام الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك من التجيل بهذه المناسبة أن يضلل الناس، أنه وين بدهم يروحوا يا أخي؟ إذا استطاعوا أن يروحوا من شر أكبر إلى شر أصغر هذا واجبهم، وإلا إنما الأعمال بالنيات. فمن هاجر في سبيل الله فهجرته لما هاجر إليه. لذلك أنا أقول الذي يقيم في بلاد الكفر هو بلا شك سيتأثر بأخلاقهم، بعاداتهم، بتقاليدهم. هذا إذا نجا أولاده وزوجته وبناته من يتأثروا بالأخلاق، وهم بلا شك أشد تأثرا من الكبير هذا، لأن هذا كبير يبس عوده إما على خير وإما على شر. أما الذرية فهي هينة لينة، ممكن أن تأثر، وهذا معروف جدا في أمريكا، يوجد ناس هناك آباؤهم مسلمون أما هم الكفار صاروا مع الزمن كفارا. لذلك المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، ولا ينبغي لمسلم أن يؤثر الاستيطان في بلاد الكفر بأي حجة، اللهم إلا إذا ضاقت بلاد الإسلام كلها ولم يسمح له بأن يستوطن شيئا منها، حينئذ نقول لك أسوة بالمهاجرين الأولين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، لكن ما هاجروا إلى فارس والروم. كذلك نحن نقول اليوم المسلم الذي طرد من كل الدول الإسلامية وهذا ما سبعده فليختر دولة كافرة، لكن يكون شرها أقل من شر دولة اليهود أو الأمريكان بهن يهود ونحو ذلك من الدول الأخرى. نعم
في زماننا حصل في زماننا هذا، هو أنه لم يجد دولة من بلاد المسلمين.
لذلك أقول ما أقول، لكن لا ينبغي لهذا الذي يجد عذرا بسبب أنه ما قبل أنه يروح يستوطن في أمريكا وهو يعرف أن أمريكا مع اليهود، أو مثلا بريطانيا مع اليهود. نعم
تسموا أمريكا الآن لدولة،
ربما يسنوا. المهم في بعض البلاد فيها الحرية الدينية للمسلمين أحسن من كثير من البلاد، منها بلجيكا مثلا، منها هولندا، لأن هذه دولات صغيرة وأخذوا بما يسمونه اليوم بشيء من الديمقراطية، فاعترفوا بالشريعة الإسلامية وأعطوهم الحقوق، هذه خير من البلاد الأخرى. وهذا ما يخطر في البال جوابا عن ذلك السؤال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. ويبدو أنك أنت طويل البال أكثر من ذلك. وين كنت الساعة كلها؟
أنا حسبت
أنك تجد
أكثر.
آه.
إن شاء الله استلمها
من الأخير. طيب ماذا عندك ما دام جئت من بعيد؟ أنا منك قريب.
أسأل بالنسبة لخروج العامة مع رجال الدعوة، هل يجوز خروج العامة مع رجال الدعوة؟
لا ما يجوز. إلا إذا كان الخارج فقيهاً بالكتاب والسنة ويسمعون له بالدعوة إلى الكتاب والسنة، خرج داعيا لهم بينما هم يدعون الناس إلى الصلاة والزكاة والأخلاق الإسلامية الطيبة إلى آخره، وأنت تدعوهم إلى الكتاب والسنة إن سمحوا لك وكنت عالما بالكتاب والسنة، وإلا سيصيبك ما يصيب المقيم في بلاد الكفر، فأنت تقيم في مجتمع غير سني، تقيم في مجتمع بدعي، فإذا كنت عالما بالكتاب والسنة وتحاول إصلاح فيهم واجب عليك الخروج معهم، لكن هيهات هيهات أن يسمحوا لك.
هل ثبت عن المهدي أن الله يصلح فينا؟
بلى، لكن إيش معنى يصلح فينا؟ يعني كان فاسقا كان كافرا؟ لا، يصلحه لقيادة الأمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك
وأتوب
إليك. نعم نقع عليه وين؟ حديث في المجلد الأول من الضعيفة بمناسبة بعض الأحاديث الضعيفة الواردة في المهدي.
أنا أشتغل برد الزكاة في الكويت، فيسأل الشباب هل يجوز استعمال المواد التي تشتريها اللجنة من فلوس الصدقات اللي هي كمحارم الورق أو كالماء الذي تصرف عليه اللجنة؟
لا ما يجوز.
ما يجوز استعماله؟
لا. يا
أخي. كيف حالك؟ الله يحفظك.
شلونكم؟ مبارك. عاش من شافكم.
كلام من أهل فلسطين يا شيخ.
عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. أهلاً. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم. كل الاخوان يسلمون عليك.
السلام
عليكم.
كيف حالك؟
جزاك الله خير.
طيبين؟
الله يسلمك.
الله يحفظك. وين حط السيارة؟ صدرك؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسأل السؤال معلش.
كان تلفوني يبني الماشي ولا على الواقف؟
على الماشي. في موضوع رضاعة، اختلاط الحديد بس الرضاعة.
يفسد رضاه.
أهلا عليكم السلام.
وتشير لأن شغل البحر الميت فبنيت عبارة عن شاليهات.
إيه؟
شاليهات على البحر الميت.
ما يصير.
ما يصير؟
لا. غيره.
شيخنا بالنسبة لتحية المسجد هو داخل، إذا كان المؤذن يؤذن يجوز الصلاة فيها؟
عليكم السلام. عليكم السلام. الذي يدخل المسجد يوم الجمعة خاصة والمؤذن يؤذن فعليه أن يباشر بأداء تحية المسجد، لأنه إن انتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ولو شغل نفسه بإجابة المؤذن فذلك مما سيحمله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيارة ذلك سيجده فيما بعد عن استماع للخطبة، والاستماع للخطبة والإنصات لها أمر واجب، أما إجابة مؤذن فأمر مستحب. فإذا دار الأمر بين انشغال بمستحب يشغل عن القيام الواجب فيترك هذا المستحب لكي لا ينشغل عن القيام الواجب. ومعنى هذا الكلام هو أنه إذا بدأ المؤذن الأذان وهو بعد لم ينتهي أو لم يصلي تحية المسجد فيشغل نفسه بتحية المسجد ولا يشغل نفسه بإجابة المؤذن. واضح؟
واضح.
هل يجوز التكرار بالأذان في الركوع والسجود مثلا سبوح قدوس
ما يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز التكرار إلا إذا طال الركن إطالة طويلة جدا، وهذا لا تجده في أيامك هذه.
مثل قيام الليل يا شيخ.
وين قيام الليل اللي يضطر الإنسان فيه أن يطيل ويطيل؟
نعم إذا
لا، هذا لا وجود له. عليكم السلام.
يجوز الخلف لو سمحت شيخنا.
نعم.
شيخ بالنسبة للسؤال اللي سألته بعد شوي، اختلاط الحليب، امرأة أرضعت شخص وجاءت امرأة أخرى وأرضعت نفس الوقت، فتم اختلاط حليب بين الامرأة هاي والامرأة هاي، فبتفسد الرضاعة ولا ما بتفسد؟
لا ما بتفسد الرضاعة، لكن المهم كم الرضاعات من هذه أو من تلك.
لو خمس رضاعات مثلا،
إذا كان خمس رضعات بتصير المرضعتين أمين للرضيع.
إذا أربعة
ما بتصير.
ما بتصير.
لا.
يعني إذا أربع رضعات يجوز له أن يتزوج ابنته.
نعم.
إذا هذه أرضعته ثلاثة وهذه أرضعته أربعة خمسة، تقول لو خمسة أما ثلاثة.
هل رضعت خمسة سواء تفردت أو خالطها غيرها برضعات؟ هل رضعت خمس رضعات مشبعات فهي الأم.
شيخنا لو سمحت.
نعم.
دي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
الأول قلت لي شيخنا بأن أحفظه ولم تجبني عليه، هو أن نظام الدعوة السلفية ببلدنا بمصر مبني على الإمارة، أننا لنا أمير، فماذا أفعل؟
الإمارة أخي، في إمارة بمعنى الخلافة، هذا لا وجود له.
نعم.
إلا إذا بويا شخص ما من العالم الإسلامي.
نعم.
أي من أهل العلم والفقه.
نعم.
وفي إمارة خاصة.
نعم.
كأي شركة، كأي جماعة، كأي مسجد لابد أن يكون له إيش؟ مسؤول في هذا المسجد، فيطاع إلا في معصية الله. فإذا هذه الإمارة الخاصة لا تترتب عليها أحكام الولاية العامة. هذا الذي يجب أن نفرق بين الأمرين.
شيخ، بالنسبة لصلاة الجماعة، لصلاة السنة بعد الفراغ وصلاة الجنازة لم يقدم شيخ، البعض يقول يقدم صلاة الجنازة على صلاة السنة لأنه فرض، هذا فرض كفاية وهذه سنة، هل هذا الكلام صحيح؟
هل هناك تعارض؟ ألا يمكن الجمع بين أمرين؟
ممكن شيخ.
فهمت؟
لا، لكن نقول أن التقديم لازم نقدم صلاة الجنازة ما نصلي السنة، لأن البعض صلوا السنة.
إذا السؤال في التقديم.
نعم.
لا، تقديم الجنازة أولى، لأن الجنازة لا يجوز تأخيرها.
السؤال الثاني.
أما السنة فلو أنك ذهبت إلى البيت وصليت في البيت فقد أديت السنة.
السنة صلاة السنة في المنزل.
أي نعم.
السؤال الثاني لشيخ.
يلا في شيء غيره؟
نعم.
السؤال الثاني يا اخي قول.
الثاني شيخنا بالنسبه لحديث رسول الله انما جعل الامام ليؤتم به.
نعم.
شيخنا ذكرتم بان هذا يكون يؤتم به ان كان عالما او طالب علم.
ايه.
فالان بالنسبه لنا مثلا عندنا ايضا الاخوه السلفيين يضعون اليد على اليد بعد الركوع ويهبطون الى السجود على الركبه وغير ذلك.
يتابعون
في ذلك ايضا؟
اي نعم اذا كانوا على علم، اما اذا كانوا على جهل فلا.
القنطان والسروال
ذكر. تفضل ولا
شيخ. خلاص خلاص يا شيخ.
تفضل
منزل.
في احد الاخوان والده ياخذ
الفائده.
خبز شيخنا.
هل يجوز له ياكل من
بيته؟ لا.
ما ولا يسكن معه؟ نعم؟
لا ياكل من بيته.
ولا يسمع
ولا يسمع من الشيطان ولا يسمع وينصحه بعد أن يقوم بواجب النصيحة.
جزاك الله خير.
انزل يا
رب. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
إذا مش كوتش
صوت النيتر مصيتك مش كوترافات يا جماعة.
كنت نموه.
حديث
الإمام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام
عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايش في قدام حتى ما يمشون في حادث؟
طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا ترجع وراء تطلع من عند رب مالك أحسن.
مو كذلك.
أحسن.
لا والله ما أبكي. بس هو مش داري يتكلم.
شيخ ما لسه دقيقة
لحظة. يا أخي قل لي أنت مالك ناوي الطلاق؟ شو ناوي؟
ناوي أنا أرجعها أو أنا صح مش
نيتك تهديد أو نيتك تضيق تهديد؟
أنت عم تلقنه.
لا والله أنا مش عارف مستوعب عفوا شيخنا يعني مستوعب على طريقه ولسه على طريقه يعني وكذا.
نعم؟ أنا مش مستوعب الحقيقة بالمرة يعني.
الرجل لسه عترك يا شيخ لسه ملتزم يعني.
مش مهم يا أخي مش مهم. المهم أنت بتقول مالك ناوي طلاق.
نعم.
نعم. شو ناوي إذا؟
ناوي إن أنا مش عارف يعني أرجع يعني مثلا تكون على ذمتي هل يجوز؟
والله شو ناوي بكلمة
كان تهديد.
شو ناوي بكلمتك أنت طالق شو ناوي؟
كنت ناوي إن أنا أهددها بس بالكلام اللي عملش بتفززني يعني وتنفزني وتضايقني.
اوكي قول احكي الواقع الله يهديك.
نعم.
يعني انت كنت في حالة نرفزة وغضب.
نعم نعم.
ومتى انت متزوج بها؟
زمان بل يمكن 10 سنوات.
10 سنوات.
9 سنوات.
وفي سابقا انك
طلقت؟ لا الحمد لله رب العالمين
ما طلقت.
الحمد لله ولا حلفت بالمرة الحلفين.
ايه ولا اغضبتك كل 10 سنين؟
لا غضبت بس زعل بس روح عند ابوك.
لا لا بقول لك أغضبت. انت أغضبت. انت
نعم.
ما غضبتك كل 10 سنين بس هالسنين؟
لا ازعلتني كثير.
اي وما طلقتها؟
لا الحمد لله.
مرحى لك.
نعم.
اذا انت لما قلت لها انت طالق.
نعم.
ما كنت تريد طلاقها.
نعم.
لكن طريق تهديدها.
الله ينور عليك يا شيخنا.
الحمد لله.
ما يكفي خير.
انا مش مستوعب يا شيخ. مش مستوعب.
المهم.
مش مستوعب بالمره اعذرني.
طيب طيب ان شاء الله تستوعب.
شيخ
ان شاء الله.
الله يرضى عليك يا
شيخ. المهم.
نعم.
الرسول يقول انما الاعمال بالنيات.
الله ينور عليك.
اذا كنت نعم. انت بدك تكمل الحديث.
تفضل. عفوا يا شيخ. نعم.
فما دام انت ما كنت ناوي الطلاق.
نعم.
فليس هناك طلاق.
نعم.
ولكن انتبه.
الحمد لله رب العالمين.
وفهم علي في مثل عام في بعض البلاد ما ادري هي في مصر موجود هذا المثل ولا لا.
نعم.
مو كل مرة تسلم الجرة معروفة.
نعم.
طيب. فهذا الطلاق انت لو نقلته لبعض المشايخ بقول لك هذه حرمت عليك.
نعم.
ليه؟ لانه ينظرون الى لفظك ولا ينظرون الى قصدك.
نعم.
فانا بقول لك.
نعم.
ما دام انت لم تقصد تطليقها
الحمد لله
فهي ليست طالق منك.
نعم.
وهي زوجتك كما كانت لك زوجة طيلة هذه 10 سنين.
الحمد لله.
لكن اياك ان تعود. نعم. مرة اخرى.
اعوذ بالله رب العالمين.
وطلقها التطليق هي بعدين العصفور بيطير من ايدك.
بارك الله فيك يا شيخ.
السلام عليكم. بالنسبة للرسالة
بالنسبه
لسجود التلاوه اذا كانت لم ترتدي زي الصلاه
كيف ألبانيا من رأيك؟ ألبانيا
ليس طلاقا عليك كفارة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام.
رجل أراد أن يعف عن ابنته فأحضر الذبيحة هذا اليوم. خلال هذا اليوم أصابها شيء يظن أنها ستموت ظن راجع فسارع إلى ذبحها، فهل تجزئه؟
لا نحن مش آل
ما تجزئه.
هو معك شو بتريدي؟ الأسئلة بعد العشاء. أما الجهر بالتكبير في العيد فهو سنة ولا شك ولا ريب، أما الاجتماع على التكبير هذا هو البدعة، وإنما التكبير في العيد كالتلبية في الحج والعمرة، فيشرع رفع الصوت في التلبية لكن لا يلزم الاجتماع عليها بصوت واحد.
طيب
لعله وضح لك الفرق.
نعم اتضح.
طيب غير ايش عندك؟
الغير هو في عدم الجامعة الذي يسيطر على المجلس الطلابي يكون هو قائد الدفة، وهناك الشباب الملتزم وهناك الشباب ذو الأفكار الدخيلة والعياذ بالله، ويتطلب من الإدارة في الجامعة أن تضع انتخابات. فبعض الشباب ارتاب من فتوتك الأخيرة حول انتخابات اليمن إنها معمومة، فكيف الحال في هذه المسألة؟
يا أخي الفتوى وصلتكم في 6 صفحات. الفتوى في 6 صفحات وصلتكم؟
وصلت فتوى من غير أن نسمعها نصا، وإنما عبر تداول فقط
بالألسنة. لا أخي هذا ما يكفي، نحن كنا نشرنا فتوى في 6 صفحات. كنا أرسلناها إلى الجزائر ثم أرسلنا نسخة منها إلى اليمن، وخلاصتها أننا لا ننصح شابا مسلما أن يرشح نفسه للانتخابات الحكومية، هذا أولا. وثانيا إذا كان هناك في إقليم ما أو دولة ما أحزاب كثيرة، بعضها إسلامية وبعضها غير إسلامية، فهنئذ ننصح المسلمين أن ينتخبوا أصلحهم من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. مفهوم هذا؟
مفهوم.
وهذا هو الذي يطبق في أي انتخابات تجري في جامعة أو في شركة أو في أي مكان كان.
نعم. الآن اتضح أكثر. طب سؤال آخر عفوا.
نعم.
بعد الركوع وضم اليدين، قرأت في كتابك سنة صلاة النبي أن الشيخ التويجري قد علق على هذه المسألة، وفيما بعد قرأت رسالة الشيخ سماحة الوالد بن باز على هذه المسألة أيضا، وقال لي أحد الثقات بأنه قد حدث شيء إعادة منك حول يعني أنها بدعة ضالة، فهل لا زال الأمر كذلك؟
الذي أخبرك ليس بثقة.
نعم
كيف نعم أنت قلت ثقة؟
ثقة يعني وليس شبه.
أنا أقول ليس بثقة.
لماذا؟
لأنه ما جد شيء، لا أزال عند قولي السابق بأن هذا القبض بدعة وليس له أصل في السنة.
يعني لازلت على قولك؟
أي نعم.
إذن أسحب منه الثقة أنا.
فمن هو هذا الثقة الذي زعم أنني تراجعت؟
هو في شاب من عدن يعني.
إيه أصلحه الله، أخبره أخبره بأنني أولا لا أزال عندما كنت كتبت منذ نحو 20 سنة، ثم كلما مضى علي يوم أزداد يقينا بأن هذا القبض لا أصل له في السنة.
والشيخ
نعم،
وكذلك رأيت بعض الشباب في الأردن أنه في بعد في الصلاة الرباعية بعد الركعتين يرفع يديه على شكل التكبير وهو في التشهد الأول، فما أصل ذلك؟
ما فهمت كيف يرفع اليدين على شكل التكبير، ما فهمت هذا الكلام.
أول والنهوض إلى الركعة الثالثة
مفهوم هذا، لكن أسألك
ارفع يديه إلى أذنيه.
إيه وأنت لا ترفع؟
أنا لا أدري بهذا والله.
هذا مذكور في سورة الصلاة وهذا سنة.
أخشى أن أكون الكتاب الذي قرأته هو الذي حدث منه في كتابك على أحكام الجنائز، وهي أنها طبعة مكتوب بها المكتب الإسلامي وهي ليست أصلا للمكتب الإسلامي.
على كل حال أي كتاب أو أي طبعة من صفة الصلاة ليس فيها تغاير في هذه المسألة، لكن اقرأ النسخة جيدا وافهمها جيدا ثم طبقها جيدا
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إذن ما وصيتك بشباب عدن قبل أن
أتم؟ وصيتي أولا أن يطلب العلم من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة، وثانيا أن يكونوا حريصين على العمل الصالح حرصهم على العلم النافع، وثالثا وأخيرا أن يتأدبوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، مؤكدا لمعنى الآية بقوله عليه الصلاة وأفضل التسليم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والوصايا كثيرة وحسبك ما سمعت.
هل تأذني بأن أنقلها على ورقة وأنشرها للشباب هذه الوصية؟
نعم حسنا تفعل.
فجزاك الله عنا كل خير.
وإياك إن شاء الله.
وحقيقة أنني أدعو لك في كل صلاة.
تقبل الله منك وجزاك عني خيرا،
لأنني أحببتك والله حبا في ذات الله.
جزاك الله خير وتقبل منك.
آمين إن شاء الله.
وسلامي الحار إلى الوالد الكريم
إن شاء الله.
طيب هو سيظل هنا أم سيسافر معك؟
هي الوالدة أنا قلت. أمي هي.
أمك
أمي. أما والدي فقد توفى.
إلى رحمة الله. ستسافر معك؟
نعم إن شاء الله.
إذا نسألك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك
إن شاء الله. واليوم إن شاء الله بعد صادقة إن تمكنت أذهب إلى حتى ما قلت
إيه إلى داري هنا في ماركة الجنوبية.
الماركة الجنوبية؟
إيه نعم.
يعرفه يعني أول ما أصل؟
نعم إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني اليوم في جلسة؟
في جلسة نعم، في عندنا بعض ضيوف من السعودية.
إن شاء الله أتي.
أهلا وسهلا.
اسمي زكريا عشان لا يحدث.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظهم.
اللهم آمين. وقد حذرتهم وأنذرتهم وذكرت لهم الوعيد على ذلك.
الله أكبر.
نعم، فما هذا أصروا إلا أن يأخذوا من البنك لدفع المهر. فلا أدري هل يجوز لي مشاركتهم في فرحهم؟
والله يا أبا عبد الرحمن هذه مسألة فيها دقة متناهية، لأن القضية تختلف باختلاف الأزمان والأمكان والأشخاص. فإذا كنت ترى أن مقاطعتهم قد تصدهم عن مخالفتهم للشرع فهنا ترد المقاطعة، وفي ظني في العصر الحاضر لا تنفع المقاطعة،
هي كذلك
لغلبة السوء وفساد المجتمع وقلة الأنصار على الحق، فلو أنك قاطعت لقوطعت.
نعم.
ولذلك فإذا كان لا يظهر فائدة من المقاطعة فلا يبقى هناك إلا كما جاء في الحديث سادده وقاربه.
جزاك الله شيخ.
أي نعم.
لأن أنا كنت يعني دائما أنبه إخواني ومن أخالفهم هنا كلما أن تطبيق الهجر الشرعي عسير جدا اليوم.
الله أكبر.
لأنه إن هجرت يعني من ترى عليه سمت الالتزام وجد غيرك من أصحاب الدعوات المنحرفة.
أي نعم.
وإن كان الرجل غير ملتزم وجد أقران السوء الذين يدعونه إلى الفساد.
الله أكبر.
الحقيقة يعني الذي يدعو إلى الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو في يعني ضائقة وفي حرج شديد في التعامل مع المجتمعات اليوم.
هو الأمر كذلك، ولكن ما على المؤمن إلا أن يتذكر قول الرسول عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
نعم.
فلا بد من الصبر. نعم. ونسأل الله السلام.
وأبشرك أن أخي ناصر أبو الحارث
إيه؟
تزوج الأسبوع الماضي.
ما شاء الله.
نعم الحمد لله.
وإن شاء الله بمهر حلال.
الحمد لله. ولا ما رب العالمين.
الحمد لله.
الحلال بإذن الله، وإن لم يتأثر أجلنا.
الحمد لله.
يطلب الحلال الطيب الخبيث.
نبارك له وندعو له بدعاء الرسول عليه السلام: بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير.
اللهم آمين. بارك الله فيك شيخنا.
وسلام ينحر إليه إذن.
يبلغ بإذن الله تعالى. وسلم أنت شيخنا على من يحضرك من إخواننا.
إن شاء الله يصل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
يلا يا شيخ معك.
عليكم السلام.
شيخنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. متى أنزل التحريم الأخ على أخته من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل على هذا ذلك دليل شرعي؟ جزاك الله خير.
الجواب الله أعلم.
أوكي.
أما الشرب قائما فقد صح النهي عنه بل الزجر عنه. وأخبر أن من شرب قائما فقد شرب معه الشيطان، أما البول قائما فلم يصح النهي عنه. جاء في حديث ابن ماجه: لا تبول قائما، لكن سنده ضعيف. إلا أن حكم البول قائما يختلف، فإذا كان يبول ولا يرتد عليه الرشاش فهو جائز لا شيء فيه، أما إذا ارتد إليه الرشاش فلا يجوز البول قائما، والحالة هذه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا في بعض الأحاديث الصحيحة، التي منها قوله عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وجاء في ذلك أيضا حديث البخاري عن ابن عباس أنه مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة، أما أحدهما فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستتر من البول. وأما الآخر فكان يسعى في النميمة إلى آخر الحديث. ولذلك فالبول حكمه يتعلق بالرشاش سلبا أو إيجابا.
جزاك الله خير
والسلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.